بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح. قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي أو قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أي إلى زمن القاضي عياض، ممن اشتهر بذلك وعرف، واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. ومعنى هذا أن في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قد يقول قائل: نجد في الواقع بأن مدعي النبوة كثر، أي أكثر من هذا العدد بكثير، أكثر من هذا العدد بكثير، بل قد يكون في القرن الواحد في أصقاع الأرض وبقاعها هذا العدد في القرن الواحد ممن يزعم بأنه نبي. فكيف يحمل هذا الحديث وعلى ماذا يوجه مع ما ذكر؟ الجواب هو ما أشار إليه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، من أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، أن المقصود بالثلاثين ممن زعم وادعى النبوة وكان ذا شوكة، وكان ذا أتباع، أي اتبعه من اتبعه وصدقه من صدقه على تلك الدعوة، كما حصل من مسيلمة حينما ادعى النبوة، وكذلك سجاح حينما ادعت النبوة، وكذلك من كان على شاكلتهم. أي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، أن المقصود بهؤلاء من كان ذا شوكة ومن كان ذا أتباع. أما من كان يزعم ذلك وهو ليس كذلك فهؤلاء كثر. وكما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى أن غالب هؤلاء، أي ممن يزعم أنه نبي وليس ذا شوكة وليس له أتباع، إنما يكون سبب ذلك غلبة السوداء على دماغه، فيكون سببا أن يتكلم بما لا يعقل، فيكون حاله كحال الأبله، يكون حاله كحال الأبله يزعم أنه نبي، ومن سمعه ضحك عليه وعلم أن في عقله شيء، وعلم أن في عقله شيئا، وهذا من هذا الباب. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثون المقصود بهم كما سمعتم من كان ذا شوكة وذا أتباع. وأما من لم يكن كذلك وادعى النبوة فإن هؤلاء كثر، فإن هؤلاء كثر. وبهذا يعلم معنى الحديث وأنه لا مخالفة بينه وبين الواقع. قال رحمه الله تعالى قوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الحسن وهو البصري الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قوله رحمه الله قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وهو آخر الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله جل وعلا وأرسلهم الله جل وعلا إلى أهل الأرض. ومنه يعلم أن من ادعى النبوة بعده فقد افترى على الله جل وعلا وافترى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون كافرا بالله جل وعلا لأنه مكذب لخبر الله جل وعلا ومكذب لخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما أجمعت عليه الأمة وللأمر الذي صار معلوما ضرورة عند المسلمين كافة من أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. ومن العجب العجاب أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على أنه نبي، كيف هذا؟ قالوا أو قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال وأنا لا، يعني اسمه لا. واضح يا إخوة أم لا؟ يعني انظروا إلى الشيطان كيف يعمل بأصحابه. قال في هذا الحديث دلالة على أني نبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأني سأكون نبيا. من أين؟ قال من هذا الحديث. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي وأنا لا، فأنا النبي الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الاستدلال يدل على سفه من استدل به على قوله وعلى جهله بدين الله جل وعلا وشرعه، فإن الأحاديث متكاثرة بل متواترة من حيث المعنى على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالأنبياء قبله وبه، فقال بأن الأنبياء من قبله حال كحال جدار قد أو كان لبنة أو بني كله إلا موضع لبنة واحدة، قال وأنا تلك اللبنة، أي أنه آخر النبيين فلا نبي بعده. بل كتاب الله جل وعلا يدل على هذا، قال الله جل وعلا كما في الآية السابقة الذكر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. فمن ادعى أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عالما بذلك متعمدا كفر بالله العظيم، لأنه مكذب لخبر الله جل وعلا ولخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من قال ذلك بسبب ما غلب على عقله من الأمراض والآفات والعاهات، كما هو حال كثير ممن حالهم كحال الأبله، يتكلم بكلام ويعقل أو يتكلم بكلام لا يعقل معناه، فهذا حالك حال المجانين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. قال رحمه الله تعالى: وإنما ينزل عيسى، يعني قد يقول قائل: فما تقولون في عيسى عليه السلام؟ أنتم تقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن عيسى سينزل في آخر الزمان، فما الجواب على هذا؟ الجواب هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يكون مؤتما بأحد أمتي بأحد بواحد من هذه الأمة، كما جاءت الأحاديث في صحيح مسلم وغيره، كما في حديث النواس بن سمعان، وكذلك حديث تميم الداري وغيرهم في صحيح مسلم وغيره. فالحاصل أن عيسى بن مريم كما ذكر من ذكر أنه يكون حكمه كحكم أفراد أمة محمد، فهو بهذا الاعتبار من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وها هنا لطيفة ونكتة بديعة ذكرها السبكي، أو ذكرها ابن السبكي في طبقات الشافعية، قال: ألغز لنا شيخنا الذهبي لغزا. ما هو هذا اللغز؟ قال: من هو خير من أبي بكر وعمر بإجماع الأمة؟ فمن هو؟ قال: فسكتنا، فقال: عيسى بن مريم. واضح يا أخوة أم لا؟ فهو من أمة محمد، وهو خير من أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنه نبي. فالحاصل من هذا أن عيسى عليه السلام يكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون كفردا من أفراد هذه الأمة، فلا تعارض بين الحديثين. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ، وهو تلخيص مفيد ومتمم لهذه المسألة والفائدة. الطائفة المنصورة ليست محصورة في قوم دون قوم ولا بلد دون بلد ولا زمن دون زمن ولا كذلك وظيفة دون وظيفة، بل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنها تكون في أصناف من الناس، منهم المحدث ومنهم الفقيه ومنهم اللغوي ومنهم الطبيب ومنهم كذلك المجاهد في سبيل الله ومنهم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ومنهم ومنهم ومنهم، فكل من انتسب إلى السلف الصالح، إلى كتاب الله جل وعلا، آخذا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة، ناصرا لدين الله جل وعلا بما آتاه الله جل وعلا من خير وقوة وعلم، فهو داخل في هذا الأمر، أي لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ما دام أنه على الحق فهو على الحق، على أن كثيرا من العلماء ومن الأئمة رحمهم الله تعالى نصوا على أن المراد بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن المراد بهم أهل الحديث، أن المراد بهم أهل الحديث، ومنهم من عمم ذلك فقال بأن المراد بهم أهل العلم، ولا ريب أن أهل العلم هم رأس هذه الطائفة وذروتها وأئمتها وقدوتها، فإن الناس لا سبيل لهم إلى معرفة الحق والوصول إليه والعمل به إلا بعلمائهم، إلا بعلمائهم، فرأس هذه الفرقة وأئمتها وقدوتها وأسوتها الأئمة والعلماء العاملون الذين يعملون بشرع الله جل وعلا ويعلمون دين الله جل وعلا ويعلمونه لمن وراءهم، فإنه لا سبيل لمعرفة الحق إلا بواسطة هؤلاء العلماء، بواسطة هؤلاء العلماء. ومنه نعلم أن قول الأئمة رحمهم الله تعالى أن المراد بقولهم هم أهل الحديث أو هم أهل العلم أو ما شابه ذلك، المراد بذلك أن هؤلاء رأس هذه الطائفة وقدوتها والمقدمون فيها، وكل من انتسب إليهم وأخذ عنهم وسار بسيرهم وعلى طريقتهم فإنه منهم، فإنه منهم. نعم قد يوجد في هذه الفرقة من هو دونهم العلم في الاستقامة ودونهم كذلك في السابقة إلى الخير، إلا أن الإنسان ما دام أنه على الحق وأنه على ذلك سائر وبه راض وكذلك له محب فإنه منهم، فإنه منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي قصر به عنهم عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، فمن أحب أهل السنة والجماعة ونصرهم بما آتاه الله جل وعلا من قوة من نصرة من جاه من مال، وإن كان مقصرا أو عنده بعض التقصير فإنه يشمله بإذن الله جل وعلا هذا الحق، ما دام أنه على الحق، ما دام أنه على الحق فإنه يشمله هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم، ما دام أنه ناصر لدين الله جل وعلا، إلا أنه ربما في نفسه يحصل له شيء من التقصير، فما دام أنه ناصر للحق منتصرا له ولأهله فإنه منهم بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزال لا يزول بالكلية، وهو رحمه الله بما أجع فيه وامه وسعهم بل غير باق. نعم قد يعتريه نقص، قد يعتريه ضعف، ولكنه على حكمة رب العلماء على الحين سائين عليه وداعين إليه، وإن خذهم من وقف بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم، إلى أن المخالف من غيرهم، ولا من خذلهم إلى أن المخذل قد يكون من بينهم، المخذل قد يقول قد يمنع عليه الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاذ وأبي ابن كعب وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد من الناس من يخذل عنهم، وفي الوقت نفسه كذلك تجد أناسا آخرين من غيرهم من يوقفهم وينفر عنهم ويبعد عنهم، لأنه يعلم أن الناس إذا صاروا إلى هذه الطائفة وساروا بسيرها لكانوا على الحق في التنفير عن هذه الطائفة، لأنه تنفير عن الحق. وتمع الله تعالى من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذا تبين لهم الحق ومع هذا ينفرون عنه ويبعدون الناس عنه، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. فليحذر الإنسان من هذا الأمر ومن هذه الطريق، وليحمد الله جل وعلا من وفقه الله جل وعلا إلى السير على هذا الصراط وعلى هذا المنهج الرباني الذي جعل رب على سيره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسار عليه بعده صحابته الكرام باعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علينا سلوك ذلك سلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أي في قوله حتى يأتي أمرك وتعالى، قال قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان، أحدهما بركة لعلى، والمراد بالفعل الفعل المتعدي، لأن أفعال الله جل وعلا على قسمين، أفعال الله جل وعلا على قسمين، أفعال متعدية وأفعال لازمة، أي ما يفعله الله جل وعلا من الأفعال. وصفات الله جل وعلا الفعلية على قسمين، صفات فعلية متعدية وصفات فعلية لازمة له. فالصفات المتعدية كالمغفرة والرحمة، فالله جل وعلا يرحم من شاء من عباده ويغفر لمن شاء ويتوب على من شاء ويرزق من شاء إلى غير ذلك من صفات الفعل، هذه أفعال متعدية أي إلى المخلوق. ومن أفعال الله جل وعلا ما هي لازمة، أي لازمة له لله رب العالمين جل وعلا، مثل صفة الاستواء، صفة النزول المجيء، وسيأتي معنا كذلك ها هنا التبارك والتعالي والتقدس وما شابه ذلك، صفات لازمة لا تتعدى إلى المخلوق. قال رحمه الله تعالى أي ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والمقصود كما سمعتم فعله المتعدي، والفعل منها بارك، الفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، أي يقال باركه الله، وبأداة على تارة فيقال بارك الله عليه أو بارك الله عليك، وبأداة فيه تارة فيقال بارك الله فيه أو بارك الله فيك. قال والمفعول منه مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى، بمعنى أن المبارك من بارك الله جل وعلا فيه، من بارك الله جل وعلا فيه فهو المبارك. والبركة قد تكون في أشخاص، وقد تكون في أعيان، وقد تكون في أزمان، وقد تكون في أمكنة إلى غير ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم مبارك، عيسى عليه السلام مبارك، قال الله جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بل جميع الأنبياء مباركون، بل جميع الصالحين جعل الله جل وعلا كذلك فيهم البركة، فمباركون بما آتاهم الله جل وعلا من الخير. وكذلك البقاع مثل مكة جعل الله جل وعلا فيها البركة، والبركة كما مر معنا في الكلام عند الكلام على التبرك أنه الخير الإلهي الذي يجعله الله جل وعلا فيما شاء. وقد تكون الأزمنة كذلك مباركة كشهر رمضان، وقد تكون كذلك كما سمعتم في أمكنة في أزمنة وفي بقاع وفي أشخاص، فكل ما جعله الله جل وعلا مباركا فهو مبارك. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والمعنى أنها بركة ولكنها صفة له لازمة أي غير متعدية. قال: والفعل منها تبارك. الفعل منها تبارك، الأول بارك والثاني تبارك. قال: ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، أي لا يجوز لإنسان أن يقول في غير الله جل وعلا أو لغير الله جل وعلا أنه تبارك. ومنه نعلم خطأ بعض العامة، بل كثير من العامة وغيرهم ممن يقول تبارك الطعام، يقول تبارك الطعام أو تبارك الماء أو ما شابه ذلك، هذا خطأ، لأن لفظ تبارك لا يقال إلا لله رب العالمين جل وعلا، فلا يقال لغير الله ولا في حق غير الله أنه تبارك، فننتبه لهذا الأمر ولنحذر هذا اللفظ، فلا يقال إلا في حق الله جل وعلا. لذا قال ابن القيم: وأما صفة تبارك فمختصة به، أي بالله جل وعلا. قال: كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به، لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء الساعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، أي أن لفظ تبارك على وزن تفاعل، وهذه صيغة مبالغة، كلفظ تعالى وتقدس وتعاظم وما شابه ذلك. قال: فجاء بناء تبارك على بناء تعالى، أي من حيث الوزن، ومن حيث الوزن على ومن حيث المعنى على ما تقدم، الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، أي تبارك على بناء تعالى. تعالى يقول صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ قال: الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، أي تعالى. قال: فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، تبارك تعاظم. قال: وقال ابن عباس: جاء بكل بركة، والأمر متقارب أو المعنى متقارب. ومنه نعلم أن الله جل وعلا مبارك لمن شاء فيجعل البركة في من شاء، والبركة كما سمعتم على نوعين: بركة من بارك، بركة من بارك، وهذا يقال بارك الله فيه وبارك الله فيك وباركه الله وباركه الله وما شابه ذلك، وهذه أي بارك فعل متعد من أفعال الله جل وعلا. وأما تبارك ففعل لازم من أفعال الله جل وعلا، فلا يتعدى إلى غيره ولا يقال لغيره بأنه تبارك، كما لا يقال لغيره بأنه تعالى وتعاظم وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على كمال الصفة وتمامها، وهذا لا يستحقه إلا الله رب العالمين جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.